شنو الموقف من قضية الدخول يعني؟ ما بدأت تسأل الدخول بشكل كيف تصلي معه؟
السنة السنة دخلت على لنا يعني السنة دخلت على لنا تقول على النمر يقولون النمر هادئ بالليل فإن شاء الله السنة القادمة راح يكون هدوء بالليل بس المشكلة النمر شوية أدخ الشرات بالنهار مو هاي لا ما قاعدينها نوم يعني عليكم السلام ورحمة الله فالسنة دخلت على النمر دخلت الأمس الباحة بالليل ساعة بثمانية يمكن 24 دقيقة فدخلت السنة إن شاء الله على نمر احتمل السنة جاي السنة الماضية دخلت على قارئ كنت سمعته بيدين مو على قارئ احنا ما دام بيت السيد جلونا هذا قوله هالشيء فالظاهر اكو نوع ما ادري والله ما اقدر اثبت لا اثبت ولا انكر قليل والله انا حقيقة ما ارجع لنفسي في الشيء انا ما عملته أنا هم القضية ليست في تلك الوضوح بس فيش أكو ظاهر في القضية أرجع أقول لربما من أحباب التخمين إنه يقولون لربما دخول السنة على شيء معين إلا مدخلية في أحداث ممكن تصير خلال هذه السنة ممكن أنا أقول ممكن هذه قضية التخمين رجاء لا تقل عنا أنه أنا أقول هذا الشيء أقول يحتمل حتى ربها القضية في التحقيق أكثر في المسألة لكن غاية ما في الأمر قيل إنه سنة تدخل على نمر والنمر هادئ بطبعه ليلة تدخلونه بالنهار وشنو شرد فما أعرف بالنهار تصير اضطرابات نزاعات كبيرات ما أعرف بالليل هو عادة يعني تصلحهم بالليل تنامون وشو واحد بالليل يفتح أعوذ بالله السميع العليم والشيطان كان الكلام في الواجب التخييري وصلنا إلى نتيجة أن المصنف يرى الوجوب التخييري ووجوب التخييري بين الأقل والأكثر بدليل ذكرناه مفصلا لا حاجة إلى الإعادة وصل الكلام بنا إلى خلاصة ما يريد أن يبينه المصنف حالة الخلاصة أن الوجوب التخييري ثابت بين الأقل والأكثر غاية ما في الأمر أن الغرض المترتب على الأقل والأكثر إذا كان واحدا الغرض إذا كان المترتب على الأقل والأكثر إذا كان الغرض واحدا فلا بد أن يتعلق بمن بالجامع لأن الواحد لا يصدر عن الاثنين بل الواحد لا يصدر إلا عن واحد فإذا كان الغرض مترتب على الجامع إذا كان بين الأقل والأكثر جامع فبالتالي وين راح يتعلق الغرض الغرض الواحد مترتب على ماذا على الجامع على الواحد لأنه لا يزر عن اثنين فبالتالي سيكون التخيير بين الأقل والأكثر تخيير شنو شو يكون التخيير بيناتهم عقلي أو شرعي عقلي لأنه راح يكون التعلق بمن التعلق بالجامع غاية ما في الأمر أن الجامع له أفراد يحكم العقل بأن إتيان أي فرد من أفراد الجامع يحقق ويحصل الغرض أما إذا لم يكن أو أما إذا كان الغرض المترتب على الأقل والأكثر متعددا فبالتالي بما أنه إذا كان متعددين إذا كان الجامع إذا كان الغرض متعدد فبالتالي لا يمكن المصير إلى وجود جامع يمكن أن يتعلق به الحكم فبالتالي لا بد أن يكون التخيير بينهما تخييرا شنو تخييرا شرعيا هذا هو خلاصة الدليل قال المصنف وبالجملة أي والخلاصة هاي الخلاصة بدقيقة نسجلها نكتب والخلاصة إذا كان الغرض المترتب على كل واحد من الأقل والأكثر واحدا إذا كان الغرض واحد فلا محالة يكون الواجب عليكم السلام شو يكون الواجب إذا كان الغرض واحدا المترتب إذا كان الغرض المترتب واحد شو يكون أحسنتون فلا محالة يكون الجامع أو يكون الواجب هو الجامع يكون الواجب هو الجامع بين الأقل والأكثر أريد تعليم منك ذكرنا سابق شنو التعليل بعد هذا الكلام؟ شنو الدليل على هذا؟ لأن الواحد أحسن فيه. لأن الواحد بين قوسين من هو الواحد وهو الغرض، لا يصدر من الاثنين بما هما اثنان، بما هما اثنان بين قوسين وهما الأقل والأكثر، بل يصدر من الجامع بينهما. فيكون التخير بينهما حينئذ، فيكون التخير أحسنتم، فيكون التخير عقليا لما عرفت آنفا من أن أطراف الواجب التخيري إذا كان بينهما جامع كان التخير بينها عقليا فارد. وأما إذا كان الغرض المترتب عليهما متعددا، يعني عليهما على الأقل والأكثر، عليهما على الأقل والأكثر متعددا، كان التخير بينهما شنو إذا كان الغرض متعدد؟ كان التخير شرعيا. ليش التخير شرعي؟ لعدم إمكان الجامع بينهما، لعدم إمكان الجامع بينهما. هذه خلاصة ما أراد المصنف بيانه في مسألة الأقل والأكثر، في مسألة التخير بين الأقل والأكثر.
إذا كان الغرض واحد، كيف
يتحقق بأحد شيء؟ ها، هو إذا كان الغرض المترتب على الأقل والأكثر، إذا أحرزنا أنه واحد الغرض، إذا أحرزنا أنه واحد، فقطعا الغرض ما متعلق بالأقل بخصوصه أو بالأكثر بخصوصه، فديما متعلق، متعلق بالجامع إذا كان بينهما جامع.
لا شيخ، مو
تحصيل
الغرض، إذا كان الغرض واحد
يمكن تحصيله بالأكثر أو بالأكثر. إحنا إذا كان الغرض واحد، هذا بناء على أن الواحد لا يزول عنه واحد قاعدة مطلقة في النوع والشخص. هاي القضية محل كلام، لذلك أشكل على المصنف إشكالات كثيرة على أن الواحد لا يزول إلا من واحد، لا تجري في المقام، لأنها تجري في الواحد شنو؟ تجري في الواحد الشخصي ولا تجري في الواحد النوعي. هذا الكلام هو أول كلام، هل أن هذه القاعدة تجري في المقام أو لا تجري؟ نحن لسنا في مقام تصحيح هل أنها تجري أو لا تجري. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة، إذا كان واحد الغرض واحد قال فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، أي بين الأقل والأكثر. وكان التخير بينهما أي بين الأقل والأكثر عقليا لا شرعيا كما تقدم آنفا. إن كان هذا قيد التخير العقلي، قال التخير العقلي، قال إن كان هناك غرض واحد، يعني إن كان هناك غرض واحد يترتب على الأقل ويترتب على الأكثر، فإذا كان الغرض واحد فالواحد لا يزور إلا من واحد، فلا بد أن يكون ذلك الغرض موجودا ومتعلقا في الجامع وتخيرا. يعني وكان التخير بين الأقل والأكثر تخيرا، أي وكان التخير بين الأقل والأكثر تخيرا شرعيا فيما، هذا قيد التخير الشرعي، فيما إذا كان هناك غرضان على ما عرفته آنفا. نعم، شوية تمثيل الاستدراك، هذا الاستدراك لا نزال في الفقرة الأخيرة من التخير بين الأقل والأكثر. حاصل هذه الفقرة ستكون في الدرس الماضي، قلنا إذا كان هناك تخير بين الأقل والأكثر فإنه إذا كان كل منهما محصلا للغرض فهناك تخير غاية ما في الأمر، يكون الأقل بحده الخاص والأكثر بحده الخاص، على تفصيل تقدم في الدرس الماضي. هنا شري يقول بالاستدراك، يقول لو كان الواجب يتحقق على كل حال بالأقل بحده الخاص، يعني على كل حال الواجب يتأتى ويتحقق بالأقل بحده الخاص، وكان الزائد أقل الزائد على ماذا؟ على الأقل لا دخل له في تحقق الغرض، فلا محال لا يكون الأكثر عدلا للأقل، بل يكون الواجب فقط ومنه الأقل باعتبار هو الذي يحصل الغرض، والزائد عليه شنو؟ لا دخل له في تحقق الغرض. زين، راح أسأل سؤال. إذا كان مثل هذه الحالة، أي كان الغرض يترتب على ماذا؟ على الأقل بحده الخاص، بحيث لا يكون للزائد عليه، من هو الزائد عليه؟ الأكثر، لا دخل له في تحقق الغرض. فالسؤال، لو أتى المكلف بهذا الزائد، يعني هو مو الواجب الأقل بحده الخاص، من هو الذي يكون محققا للغرض، فلو أتى بالأقل مع الزائد، يعني أتى بالأقل مع الزائد أتى بمن؟ بالأكثر، فما هو حكم الأكثر؟ طبعا يكون ممتثلا بإتيانه بمن؟ بالأقل. كلامنا بإتيانه بالأكثر شو يكون حكمه؟ هذا يختلف إتيان الأكثر أو إتيان الزائد على الأقل حتى تكون عبارتنا دقيقة، يختلف من مورد إلى مورد. تارة يكون إتيان الزائد على الأقل، تارة طبعا قطعا لا يكون واجبا، واضح؟ وإلا لو كان واجبا فكان دخيلا في تحقيق الغرض، لأن قلنا الغرض ولا يتحقق أحسنت بالأقل، فسيكون ذلك الزائد على الأقل يعني محكوما بأحد الأحكام الأربعة، يختلف من مورد إلى مورد. فإما أن يكون محكوما بالاستحباب الزائد على الأقل، كما في مورد الزيادة في أثار الركوع والسجود مثلا، فإن الواجب على سبيل المثال هو شنو؟ الذكر الواجب. فإذا أتى بالزائد فيدخل في أموال المستحاب، فيكون الأقل بحده الخاص هو المحقق الغرض وهو الواجب، ويكون الزائد عليه متعلق بأي عنوان؟ بعنوان الاستحباب. أو قد يكون مكروها كما في القرار بين السورتين، فإن الواجب هو شنو؟ الإتيان بسورة واحدة فقط بعد شنو؟ بعد الحمد، والإتيان بالزائد يكون مكروها وقد يكون مباحا كما في درستم في اللمعة، كما في روايات النزح التي تقول انزح مثلا 47 جلوة، فنزح اشقته هو 50، هو الجد الواجب المحصل الغرض 40 مثلا، ونزح 50 شي يكون هذا الزائد مباح وقد يكون محرما، كما قيل اذا اتى بغسل الوجه مثلا 3 مرات بناء على ان الغسل الثالثة يشنو محرمة، فإن الواجب هو الواحدة والثانية تتعامل بعنوان الاستحباب، والثالثة تتعامل بمن؟ بعنوان المحرم، على ما قيل إذا دخل بعنوان البدعة أي بعنوان التشريع أو بعنوان الإسراف بأي العناوين التي يمكن أن نحكم بها لحرمة ذلك العمل. فالنتيجة أن ذلك الزائد إذا كان لا يكون دخيلا في تحقق الغرض يمكن أن يكون محكوما بأحد الأحكام الأربعة المتقدمة. نعم، هذا استدراك، عندنا مجال بس نسجل هذا الاستدراك. ثم استدرك المصنف بما يلي: نعم لو كان الغرض مترتبا شوية على السريع، نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل بحده من دون دخل للزائد أصلاً، شنو من دون دخل للزائد أصلاً؟ دخل وين؟ في تحصيل وتحقيق الغرض. من دون دخل للزائد أصلاً لما كان الأكثر مثل الأقل، ولما كان عدلاً له في الواجب خارجه، فلا مجال للتخيير بينهما. وذلك لأن الأقل موجود في ظنه م متصف بالوجوب على كل حال، لأن الغرض يترتب على الأقل فقط حسب الفرض، وعما الزائد عليه فيمكن أن يكون متصفا بأحد الأحكام بحسب الموارد، كالاستحباب مثلا كما في الزائد على الذكر الواجب، أو الكراهة مثلا كما في القران بين السورتين ونحو ذلك. بعد اسم ما حصل
عليه
اصلا ما يصير واجب تخييري، لا اصلا ما هو واجب تخييري، بعد هو اصلا لا يسمى واجب تخييري. هذا نطبق العباره. نعم لو يعني يكون الزائد حرام على الزائد على الاقل، ها فهذا كلامنا. فإذا صدق عليه فإحنا هنا نجي الكلام أن العبادة على سبيل المثال مثال للعبادة، والذي القضية عامة القبر واجب التخيير ما فقط بالعبادة، هنا أن العبادة التي ضم إليها محرم هل يكون ذلك مدعاة إلى تحريمها وسراية الحرمة منها إلى الواجب أو لا؟ أو بعبارة أخرى أن مر عليكم الضميمة المستقلة غير المستقلة، هاي الضميمة مؤثرة لما مؤثرة؟ لأن كان على العبادة، بل الضميمة المحرمة في العبادة شكون مؤدي علما إلى حرمته وإلى الفساد، كما لو ضم إذا الإمام الجماعة علما اللي يدخل يصلي جماعة أو يصلي فرادة في وقت يكون الإمام موجود على سبيل المثال، طب هاي ضميمة. فإحنا هنا يصير الكلام في الضمائم، يقول أن الضمائم المحرمة في العبادات إذا ضم إلى العبادة تكون قادحة، لكن لين لساننا بالعبادة تتصور القضية تصير الحرمة، وإلا إذا لم يكن عبادة فلا داعي لحرمة الجميع، بل يكون ذلك الواجب قد تأتى به، وش يكون الزائد محكوم؟ يكون محكوما بالحرمة. نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل لعبادة فقط من دون دخل للزائد أصلا، لما هذا جواب لو كان، لما كان الأكثر مثل الأقل مثل الأقل وعدلا، يعني ولما كان الأكثر عدلا له، عدلا له أي للأقل في الوجوب، بل كان فيه أي في الأكثر اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان ذلك الغير أو غيره أو غير مستحب حسب اختلاف الموارد التي ذكرناها، فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع وهو الواجب التخييري، وصلنا إلى الواجب الكفائي. طبعا الواجب الكفائي اختلفوا في تفسيره، لكن المعروف عن الواجب الكفائي هو الواجب الذي يتعلق وجوبا بجميع المكلفين، غاية ما في الأمر أنه يسقط بفعل واحد من المكلفين الذي توجه إليهم الخطاب، ولازم ذلك بلوازم وآثار الواجب الكفائي. من آثاره ولوازم شنو؟ أن التكليف يتوجه لمن؟ إلى الجميع، ويكون الجميع مجبوري الذمة بإتيانه وامتثاله. هذا اللازم الأول. لازم الثاني أن فيه غرض واحد، وهذا الغرض إذا استوفاه أي واحد من المكلفين قد يكون استوفى بالغرض، وبالنتيجة شنو؟ يسقط، فيسقط التكليف عن من؟ عن الباقين. هذه قضية. القضية الثالثة أنه لو لم يمتثل الجميع إلى الواجب الكفائي لتحققت المعصية على جميع المكلفين. لماذا؟ لأن المعصية تدور مدار من عدم امتثال الوجوب، والمفروض أن الوجوب قد توجه إلى الجميع، فلذلك لو لم يأتي به أحد من المكلفين استحق الجميع المعصية والعقوبة. بعد من آثار أنه لو امتثل الجميع دفعة واحدة، امتثل الجميع دفعة واحدة، تعرف أنه ممكن امتثال الجميع دفعة واحدة، كما لو جميع صلوا على الميت صلاة جماعة، فالصلاة على الميت من الواجبات الكفائية، فلو افترضنا أنه وضع الميت وصلى عليه من توجه إليه الخطاب الكفائي أو الوجوب الكفائي فصلى أو صلى الجميع على الميت دفعة واحدة لاستحق الجميع المثوبة، لأن المثوبة تدور مدار من مدار الاستثار، كما أن العقوبة تدور مدار من مدار المعصية والثار. واضح؟ هذه من الآثار التي يمكن أن تترتب على الوجوب الكفائي. فصل، وهو الفصل العاشر في الوجوب الكفائي والتحقيق. طبعا الوجوب الكفائي هو نوع وصف من انواع الوجوب، لكن غاية ما في الامر يتعلق بواحد من المكلفين يتوجه الى الجميع، لكن يمكن ان يصف بفعل واحد. قال والتحقيق انه، يعني ان الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب، سنخ يعني حقيقة من الوجوب، وله اي وللوجوب الكفائي تعلق بكل واحد أي بكل فرد من أفراد المكلفين المتوجه إليهم الخطاب. طبعاً بالمناسبة مو المراد أن الوجوب التكليف الوجوب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين، إنما نقصد جميع المكلفين الذين يمكن أن يكونوا ممن توجه إليهم الخطاب. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال رد السلام واجب، رد السلام شنو؟ واجب كفائي. فالآن يتوجه إلى هذا الوجوب، يتوجه إلى من كان موجودا أو حاضرا على سبيل المثال. فلذلك لو دخل شخص سلف فالمجموعة التي توجه إليها السلام هي التي تخاطب بالوجوب الكفائي برد السلام، لا جميع المكلفين، أقصد من حضر ولم يحضر إلى هذا المجلس. وله تعلق بكل واحد بحيث، هاي الآثار، آثار الواجب الكفائي. الأثر الأول، بحيث لو أخليه، لو أخل المكلف بامتثاله أي بامتثال الوجوب التكليفي، بامتثاله الكل يعني كل المكلفين، لعوقبوا على مخالفته جميعا. ليش لعوقبوا على مخالفته جميعا؟ لصدق الترك والمخالفة المستلزمة للمعصية. فبما أن التكليف قد توجه إلى الجميع فتحقق في حقهم الترك والمخالفة المستلزمة والمؤدية إلى المعصية والعقوبة.
الوجوب الكفائي في وجوب الواجب الكفائي.
يعني هو خفوة احنا يعني من نصف عليه هو المرام عند الوجوب الكفائي
واجب.
لا هو تسميت احنا تبيننا الوجوب المشروط والواجب المشروط، هذا كلام هذا تقدم الكلام سابقا. لعوقبوا على مخالفته جميعا، هذا هو الاثر الاول. الاثر الثاني، وان سقط وصيه، وان سقط اي سقط الوجوب الكفائي عنهم اي عن المكلفين، لو اتى به اي بالوجوب بعضهم اي بعض المكلفين، ولو كان ذلك البعض واحد. ليش؟ لأن هذا الوجوب الكفائي وإن تعلق بالجميع لكن كم غرض إليه؟ غرض واحد. فلو استوفى أحدهم بامتثاله وإتيانه وتحقيقه وتحصيله في الخارج يعد حينئذ الواجب سقط، لأن الوجوب يدور مدار من؟ الوجوب ماذا يدور مدار من؟ مدار الغرض. فإذا حصله واستوفى مكلف بامتثاله سقط الواجب منه لتحصيل غرضه من قبل بعض المكلفين. فلذلك لو امتثل أحد المكلفين لذلك الواجب وأتى به سقط الواجب. لماذا؟ لتحصيل غرضه بفعل أحدهم أو فعل بعضهم. وذلك هذا تعليل لاستحقاق العقوبة، وذلك لأنه أي لأن عقاب الجميع الذي تقدم في الأثر الأول قضية أي مختوى، ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض. هذا بيان لاستحقاق العقوبة فيما لو لم يأتي به الجميع، وبيان لما أنه لو امتثل بعضهم لأدى ذلك إلى سقوط الواجب. الغرض هو شنو كما ذكرنا؟ واحد. والغرض الواحد يمكن تحصيله من بفرد بواحدين، كما أن الظاهر، هذا هو الأثر الثالث، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع. هذا شوية بعضهم يريد مثلا أنه لو كلهم صلوا دفعة واحدة على الميت شيء يعد الجميع ممتثلين، وهذا الامتثال شترة تم عليه المثوبة. المثوبة صحيح لو أتى به واحد عدة ممتثلا، لكن لو أتى به الجميع، طبعا أقول لو أتى به الجميع مو تدريجيا. ليش مو تدريجيا؟ لأنه يسقط الغرض منه بأول فرد من أفراد المكلفين الذي يأتي بمن بذلك الواجب. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع، لو هذا قيد امتثال الجميع، لو أتوا به بأي بالواجب الكفائي دفعة، أي دفعة واحدة مرة واحدة، دفعة عرضية وليس طولية، دفعة عرضية يعني في عرض واحد في آن واحد في وقت واحد، كما لو صلوا على الميت جميعا واستحقاقهم يعني، وما هو لازم الامتثال هاي واستحقاقهم، هذا يسمونه عطف لازم على الملزوم. عطف لازم على الملزوم يعني وإذا كان الجميع ممتثلا شي ترتب عليهم اللازم، واستحقاقهم أي استحقاق الجميع المثوبة. ليش استحقاق المثوبة؟ لصدق الامتثال من الجميع المستلزم لتحقق المثوبة للجميع وسقوط الغرض. يعني كما أن الظاهر سقوط الغرض بفعل الكل، يعني كما أن الغرض شوية من قبل شوية بالجنة، كما أن الغرض يسقط فينا بفعل البعض أو فعل الواحد، كذلك الغرض يسقط بفعل الكل. طبعا هسه قد واحد يسأل يقول كيف لنا أن نتصور أن الغرض يسقط بفعل الكل مع أن الغرض هو شنو كما ذكرنا واحد؟ هسه خط طبعا لا يتأتى شوية بارك لي، لا يتأتى الإشكال بسقوط الغرض بمن؟ بفعل البعض أو بفعل الواحد، إنما الكلام إذا امتثل الجميع. شوف اللوازم، إذا امتثل الجميع عد الجميع ممتثلا، عد الجميع مستحقا للمثوبة، إنما الكلام إذا امتثل الجميع دفعة واحدة ومرة واحدة هل يسقط الغرض أو لا؟ القائل يقول لا، لا يمكن أن يسقط الغرض، لفرض أن الغرض واحد والمتصدي لتحصيل الغرض هو شنو؟ متعدد، فكيف يمكن هذا اللي يعبرون عنه توارد العلل على معلول واحد؟ فتحصيل الغرض معلول إما لفعل المكلف، فعل المكلف هو الذي يؤدي إما إلى تحصيل الغرض. يقول المصنف لا بأس به على تخصيص أوضحه. وسقوط الغرض يعني والظاهر سقوط الغرض، الغرض الموجود وين؟ في الواجب الكفائي لفعل الكل كما هو. هذا كما هو تعليل لماذا يمكن أن نتعقل ونتصور سقوط الغرض ولو فعله الجميع دفعة واحدة، كما هو قضية أي مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد. ضيف لتعليل، لأن الغرض بعد أن كان واحدا، غرض طبعا واحد، إذا كان الغرض واحد فلا بد أن يكون المؤثر به شنو؟ واحد. لأن دول الجميع شر راح أصورهم، راح أقول أن المؤثر لذلك هو الجامع بين المكلفين، والجامع هو شنو مولانا؟ واحد. أحسنتم. فلا بد أن يكون المؤثر فيه فعلا واحدا فارد، وفي حال التعدد الفعل، طبعا ارجع اقول تعدد الفعل عرضيا او طوليا، عرضيا، وفي حال تعدد الفعل بين قوسين اي تعدد الامتثال بين قوسين دفعه واحده ليرباكم، تعدد الفعل مو اقصد بتعدد الفعل طوليا يعني شيء ورا شيء، بل عرضيا في آن واحد في وقت واحد، وفي حال تعدد الفعل يكون المؤثر هو الجامع بين الافعال المتعدده. وصلنا إلى الفصل 11 اللي هو في الواجب المؤقت والواجب الموسع. شوية باسم يعني احنا اكو قضية مفروض من أجل أن الفعل أي الواجب لا بد له من زمان أي وعاء يكون ذلك الفعل صادرا في ذلك الزمان المعبر عن الفعل. لماذا يعبر على الفعل بالزماني؟ مو يعبرون على الفعل بالزماني. شنو معناها الزماني؟ يعني مما يحتاج إلى زمان أو وعاء بحيث يستطيع الشخص تأدية ذلك الفعل في ذلك الزمان. هاي لا إشكال فيه، لم يقع فيه خلاف أن الفعل من الزمانيات التي تحتاج إلى وعاء أي إلى زمان. تفت لي لكن إنما الكلام هل أن الزمان في الواجب أخذ على نحو القيد شرعا بحيث يكون الزمان من قيود الفعل من قيود الواجب، أو أن الزمان مجرد وعاء وليس قيدا؟ طبعا أقصد قيد شرعي، ولا هو قيد زماني بلا العقل، قيد عقلي بلا إشكال أن الزمان هو قيد شنو؟ عقلي، لأن العقل يحكم لا بد أن يكون للفعل شنو؟ للزمان يمكن المكلف أن يوقعه فيه. إنما الكلام هل أن هذا الزمان الذي يكون قيد عقلا لا بد أن يكون قيد زمانا بحيث يكون الوقت والزمان دخيلا في الواجب أو لا، أو هو مجرد وعاء ليس إلا على أن لا يكون الوقت كلامنا شرعا أن لا يكون الوقت قيدا في الواجب. هنا ذكر المصنف تفصيل يقول الواجب أو الزمان إما أن يكون قيدا في الواجب بحيث لا بد من إتيان وفعل الواجب وين؟ في زمان معين بحيث يكون الزمان قيد للواجب، قيد طبعا نقصد شرعي ها، أو لا يكون كذلك. أما الأول الذي يكون الزمان قيدا للواجب فيعبر عنه بالواجب المؤقت، هذا معنى الواجب المؤقت، هو كل واجب أخذ القيد أخذ الزمان فيه قيدا شرعا لو عقلا
شرعا
ولا عقلا مفروض من أده، وبخلافه الواجب غير المؤقت المعبر لا غير المؤقت وليس الموسع في قبال المؤقت شنو غير المؤقت بسيط الموسع والمضيق وقسمان المن أحسنتم. إذا قسمنا الواجب قسمين مؤقت وغير مؤقت. غير مؤقت مثل من كدفن الميت ونحو ذلك، الصدقة البر ونحو ذلك، طبعا البر الواجب أقصد وليس البر المستحب، نحن كلامنا بالواجب. نأتي إلى الواجب المؤقت. الواجب المؤقت اللي بينا أن يكون الوقت دخيلا في الواجب بحيث أخذ قيدا، هذا يقسموه المن إلى قسمين. مرة حتى الوقت انتهينا من هذا، مرة يكون الوقت مساويا لفعل الواجب بلا زيادة ولا نقص، يعني يعبرون عن زمن الوجوب يساوي زمن الواجب، زمن الفعل، زمن الوجوب يساوي زمن الفعل، يعني مقدار الفعل بمقدار زمن الوجوب، يعبرون عن بالواجب المضيق هو الذي يكون فيه زمان الفعل، يعني قصد زمان الواجب مساويا لزمان الوجوب. وأطهر مصادقه صوم نهار رمضان مثلا، فإن الوجوب متى يبتدئ؟ من طلوع الفجر إلى الليل، وزمان الواجب زمان الامتثال كذلك، فيكون زمان الوجوب يساوي زمان الواجب، واضح؟ وتارة يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الفعل، زمان الفعل يعني زمان الامتثال زمان الواجب، هذا اللي يعبرون عنه بالواجب المؤقت شنو؟ الموسع، اللي يكون في زمان الوجوب أكبر لو أقل أكبر من زمان الواجب. وأثر مصادقة الصلوات اليومية، فإن زمان الواجب زمان الامتثال لا يتجاوز مثلا نقول مثلا 10 دقائق على سبيل المثال، بينما أن زمان الوجوب يمتد مثلا من الزوال إلى المغرب أو من المغرب إلى منتصف الليل إلى اختلاف الصلوات، هذا يعبرون عنه بالواجب الموسع، الواجب المؤقت الموسع. فصل ها فبالنسبه الشيخ الأنصاري مو يقول ما عنده مؤقت عنده زمان، بس غايه ما في الامر ان هو الشيخ الأنصاري عنده ان الواجب زمانه متقدم لكن اتيانه لابد ان يتحقق زمان متحقق زمان الوجوب قبل من زمان الوجوب متحقق قبل من قبل زمان الواجب، احنا هذا كلامنا، هل يمكن ان يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب؟
نعم
يمكن او لا يتقدم. هذا المساله فيها ان القيود ومنها الزمان، قيود هيئه لو قيود ماده. فصل لا يخفى انه وان فصيل وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا. ليش لا بد منه عقلا؟ أحسنتم. نعلل. لأن الواجب من الأفعال الزمانية، تعليل، لأن الواجب من الأفعال الزمانية التي تحتاج إلى وعاء في قوسين الزمان لكي تقع فيه. فعقلا هذا قيد مفروغ من عدة، قيد الزمان، الفعل زماني والزمان يحتاج إلى زمانين. نرجع نكمل عبارة المصرف، مما لا بد منه عقلا في الواجب، إلا أنه يعني إلا أن الزمان تارة مما له دخل فيه، فيه أي في الواجب شرعا. يعني هل يكون قيد شرعي بالإضافة إلى كون قيد عقلي أو لا؟ إذا كان قيدا شرعيا شو يسمونه؟ واجب مؤقت، بخلاف الواجب الغير مؤقت. إلا أنه تارة مما له دخل فيه أي في الواجب شرعا فيكون، يعني فيكون الواجب مؤقتا كالصلوات اليومية مثلا والحاج والصوم ونحو ذلك. وأخرى يعني وتارة أخرى لا دخل له، له أي للزمان فيه أي في الواجب أصلا أي شرعا، فهو أي هذا الواجب الذي لا دخل للزمان شرعا وليس عقلا غير مؤقت كصلاة القضاء وقضاء رمضان وصلاة الزلزلة. صلاة الزلزلة ما لها وقت معين. والمؤقت هذا يريد يبين الآن المؤقت قسمين، مضيق وموسع. والمؤقت يعني والواجب المؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره، بقدره أي مساويا له، يعني يتساوى زمان الوجوب وزمان الواجب، زمان الواجب وزمان الفعل بعبارة مسامحية، يعني بداية الوجوب وبداية الواجب معا ونهاية الوجوب ونهاية الواجب معا. فمضيقون كشهر رمضان، صوم شهر رمضان. وإما أن يكون، يكون الزمان أوسع منه، أوسع من الواجب المؤقت، يعني زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب من زمان الفعل، فموسع كالصلاة اليومية. ولا يذهب عليك، هاي ولا يذهب عليك بالدقائق المقبلة نسجل عليها وهم ودار حاصل السواق. إن التخيير بين أفراد الواجب الموسع، خلي خط تحت كلمة الموسع، إن التخيير بين أفراد الواجب الموسع الطولية التدريجية يكون تخييرا شرعيا لا عقليا. لأن الواجب الموسع مقيد بكل جزء من أجزاء الزمان على البدن. فإذا قال المولى مثلا بين قوسين صلي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فالمراد منه صلي في أول الوقت أو وسطه أو آخرة، نظير قوله صم أو اعتق أو اطعم. شوية بعد يمي يقول هذا القيد، القيد الشرعي للزمان أو الواجب الموسع يقول التخير بين أفراد الطولية. من هي أفراد الطولية؟ بالمناسبة احنا الصلاة على سبيل المثال اللي هو الواجب المؤقت مرة عدة أفراد عرضية ومرة أفراد شنو؟ طولية. أفراد العرضية من أقصد بها؟ الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الحمام، الصلاة في الشارع، الصلاة فالضريح المقدس، هاي يسمونها أفراد شنو؟ عرضية. ومرة أفراد طولية، الصلاة في أول الوقت، الصلاة في وسط الوقت، الصلاة في آخره. هذا المتوهم يقول كما أن أفراد الصلاة العرضية تكون ذلك التخيير بينهما تخيير شرعي، كذلك التخيير بين الأفراد الطولية تخيير شنو؟ تخيير شرعي. هذا الكلام المصنف لم يرتضيه. حاصل الدرس إن الواجب الموسع كصلاة الظهر مثلا كلي له أفراد دفعية بين قوتين عرضية كالصلاة في أول الوقت في البيت أو في المسجد أو غيرهما، كذلك له أفراد تدريجية طولية كالصلاة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره. يعني بعبارة أخرى شوي باسم يمي، هذا التخيير بين الأفراد العرضية والطولية، التخيير بين الأفراد الطولية والعرضية، عندنا كم صلاة يمكن أن نتصورها؟ صلاة الظهر العرضية، ما شاء أن الأفراد والمصادر صلوات في البيت والمسجد والشارع والدكان والبراني وإلى آخره، أفراد عرضية كثيرة وإلى أفراد كثيرة طولية، الصلاة في أول الوقت وفي الأول ثاني الوقت وثالث الوقت وعاشر الوقت. هذا التخيير طبعا المكلف مخير باختيار أي فرد عرضي وأي فرد شنو طولي. يعني هذا من اللي خير المكلف؟ الشرع أم العقل؟ ليش العقل؟ أولا نسأل أن التكليف وصلاة الظهر وين تعلق؟ تعلق بالأفراد أو بكلية الصلاة؟ تعلق بكل أي بالجامع بين هذه الأفراد الطولية والعرضية، تعلق وين؟ تعلق بالجامع. وكل وجوب تعلق بالجامع شو يكون التخيير بين أفراده؟ قبل درس ما دخلنا وهذا الدرس، كل وجوب إذا تعلق الوجوب بمن؟ بالجامع، الجامع بين الأفراد المتعددة، شو يكون التخيير بين الأفراد؟ تخيير عقلي. فلا مجال للقول أن التخيير بين الأفراد العرضية أو الطولية تخيير شنو؟ تخيير شرعي. كم العبارة؟ وقد تقدم أن الغرض المترتب على كل واحد من الأفراد إن كان واحدا فلا محالة يكون الواجب هو الجامع، خلي خط تحت كلمة الجامع بين الأفراد. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر إلا من واحدين وهو الجامع بين الأفراد، فيكون التخيير بين هذه الأفراد فيكون التخيير بين هذه الأفراد تخييرا عقليا لا شرعيا. نرجع نطبق العبارة شوية باسم يمي. قاعدة تقول أن الواجب الموسع، الواجب الموسع، من أقول واجب موسع باسم يمي؟ إذن بأفراد طولية لو ما بأفراد، الواجب المضيق بأفراد طولية لو ما بأفراد طولية، ممتاز ما بأفراد طولية، الواجب الموسع بشنو؟ من أقول موسع يعني شنو؟ يعني ممكن يكون أكثر من فرد محقق لمصداق الطبيعة. فهذه الأفراد الطولية في الواجب الموسع التخيير أي تخيير المكلف بها تخيير عقلي. لماذا تخيير عقلي؟ لأنه الغرض متعلق بمن؟ الغرض واحد، وإذا كان الغرض واحد لابد أن يكون متعلق بمن؟ بالجامع بين هذه الأفراد. وكل واجب تعلق، كل واجب له غرض واحد لابد أن يتعلق بمن؟ يتعلق بالجامع بين هذه الأفراد على تفصيل تقدم. قال المصنف فلا يذهب عليك أن الموسع يعني الواجب الموسع، الواجب الموسع كلي، كلي يعني له أفراد طولية وعرضية كما كان له أفراد دفعية أي عرضية، دفعية يعني الصلاة في البيت والصلاة في الدكان ونحو ذلك، كان له أفراد تدريجية، تدريجية أي طولية في أول الوقت وفي أوسط الوقت وفي آخر الوقت، يكون التخير بينها بينها بين من؟ بين الأفراد التدريجية الطولية كالتخير بين أفرادها الدفعية عقلية. يعني شنو هاي معنى العبارة؟ يعني كما يكون التخير العرضي التخير العرضي كما يكون عقليا. يعني الحاكم بالتخير من هو؟ العقل. كذلك التخير بين الأفراد طوليا وإن كان الزمان جزءا من الواجب. قال كني وإن كان الزمان جزءا من الواجب مع ذلك يبقى التخير تخيرا عقليا. ولا وجه للتوهم أن يكون التخير بينها أي بين الأفراد التدريجية شرعية ضرورة. هذا تعليل تعليل لكون التخير بين الأفراد الطولية والعرضية تخيرا عقليا ضرورة أن نسبتها نسبة من؟ نسبة الأفراد التدريجية في الواجب موثقة إلى الواجب. من هو الواجب؟ وهو الصلاة من الزوال إلى المغرب. نسبة أفراد الطبائع إليها إلى الطبيعة يعني نسبة الأفراد إلى الكلي كما لا يخفى. ووقوح إن شاء الله نأخذ بالدرس المقبل والحمد لله رب العالمين.